الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب النذر، باب نذر الطاعة مطلقا ومعلقا بشرط. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال: رواه الجماعة إلا مسلما. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي، وللجماعة إلا أبا داود مثل معناه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام حول الأيمان وما يتعلق بالأيمان وما بين فيه من آداب الأيمان، وكان آخر ما أورده في هذا الموضوع أن من حلف على يمين فرأى أن غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. ثم أتبع ذلك بكتاب النذر. والنذور والأيمان يرتبطان في بعض الأحكام، ذلك أن اليمين فيها إلزام الشخص نفسه بأمر إما أن يفعله وإما أن يتركه، وكذلك النذر فيه إلزام العبد نفسه بطاعة يوجبها على نفسه لم يكن الله تعالى قد أوجبها عليه. ولذلك كان النذر مرتبطا باليمين من هذه الجهة، كما أن للنذر تأثير أو أثر على اليمين، حيث إن من نذر أن يفعل شيئا وعجز عن فعله فإنه يكفره أو فإنه ينقضه بكفارة اليمين، فإنه يتحلل مما ألزم به نفسه وهو عاجز عن فعله بكفارة اليمين. فكان اليمين والنذر على ارتباط من هذه الجهات. وكذا من نذر أن يعصي الله فإنه لا يعصي، لكنه يتحلل من تلك المعصية باليمين، يعني بكفارة يمين يقدمها لله جل وعلا رجاء أن يعفو عنه عما أوجب على نفسه من فعل المعصية. والنذر مصدر للفعل نذر، ينذر نذرا، ونذر بمعنى أنه ألزم نفسه ما ليس بواجب وما ليس بلازم. والنذر كما أشار إليه المؤلف في ترجمته أنه يكون مطلقا ويكون مقيدا. يكون مطلقا ويكون طاعة من الطاعات، كمن ينذر أن يصوم لله أياما، أو أن يتصدق بصدقة، أو أن يفعل معروفا. وقد أذن الله سبحانه وتعالى على عباده الذين يوفون بالنذر، كما جاء في قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وبين القرآن أن النذر وجه من وجوه الطاعة، كما أخبر عن ذلك في قصة زكريا الذي نذر، أو زوجة زكريا أم مريم، أم مريم نذرت أن ما في بطنها يكون محررا لله جل وعلا، يعني يكون عبدا مختصا بطاعة الله وبعبادته وبخدمة بيت الله. امرأة عمران، أم مريم. وكما أيضا جاء عن بعض الصالحين أنهم كانوا ينذرون لله سبحانه وتعالى، ومن هنا كان النذر نوعا من أنواع العبادة. لكن إذا كان النذر مشروطا، يعني مشروطا بالحصول على شيء، كأن ينذر الشخص إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى وحقق له ما يريد أن يفعل كذا، هذا النذر أيضا ملحق بالطاعات، إلا أن الشرع جاء يبين أنه ليس من العبادات الخالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الباب: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وكأن هذا الذي يريد أن يطيع الله في شيء يوقف طاعته لله على أن يحقق الله له شيئا ومصلحة أخرى. ومن هنا كان بمثابة المعاوضة، وكان بمثابة المقايضة. ولذلك ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان النذر مشروطا مقيدا بشروط يشترط فيها الناذر أن يقدم لله جل وعلا طاعة إذا حقق الله له مصلحة. هذا النذر هو الذي لم يرتضه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه إنما يستخرج به من البخيل، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يوقف طاعاته وعبادته لله تعالى على مصالحه الخاصة. ذلك لأن الطاعات والعبادات التي يقوم بها العبد إنما يقوم بها احتسابا ورجاء وتطلعا وعبادة وخضوعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى، ولذلك ما كان ينبغي أن تناط بمصالح، خصوصا إن كانت هذه المصالح دنيوية. نعم. ها؟ إذا نذر معصية لا يفعل النذر ويكفر عنه بكفارة يمين، لأنه لا يجوز له فعل المعصية، وحيث إنه ألزم نفسه فهو بمذابة من أقسم، ومن أقسم على يمين ورأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليات الذي هو خير، هكذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول إذا تعدد النذر وتنوع ولم يفعله، لم يحقق المنذور، يكفر عن كفارة عن كل نذر نذره ولم يحققه، يكفر عنه كفارة يمين. فتتعدد الكفارات، لكن إن كان كرر النذر، كأن نذر أن يصوم مرة واثنين وثلاثة ولم يستطيع الصيام ولم يحقق الصيام وتكاسل عن فعل الصيام وعجز عن فعل الصيام، فهذا يطالب بكفارة اليمين كفارة واحدة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا شرط وجزاء، من اسم شرط، نذر فعل الشرط جوابه فليطعه، واقترن الجواب بالفاء لأنه طلب، كما هو معروف أن فعل جواب الشرط، وإذا لم يصلح الشرط وإذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا، وجب اقترانه بالفاء، والطلب لا يصلح أن يكون شرطا، لأن الأمر والنهي والاستفهام والتحضيض كلها طلبات لا تصلح أن تكون أفعال للشرط، فتقترن بالفاء لقوله فليطيعه، لأن الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، واللام لام الأمر، ويطع فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. قال: ومن نذر أن يعصيه، يعني أن يعصي الله، فلا يعصيه، أي فلا يجوز أن يعصيه. ودخلت الفاء أيضا في جواب الشرط لأن اقترنت بلا الناهية التي إذا دخلت على الفعل جعلته نهيا، فلا يعصي، وإنما يعدل عن المعصية بالكفارة، كفارة اليمين. قال: رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب السبعة، الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واستثنى من هؤلاء مسلما حيث لم يخرج الحديث في كتابه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن النذر. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر المشروط المقيد، والذي فيه توقف الطاعة على تحقيق المصلحة، هذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأن فيه نوعا من المساومة ونوع من المقايضة، وهي لا تتوافق مع العبادة الخالصة. أما النذر إذا كان مطلقا فإن هذا إيه؟ لا بأس به ويجوز، بل يكون من القرب التي أثنى الله على فاعلها حيث قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لكن النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مقيدا، ما كان مشروطا بمصلحة تتحقق. ولهذا ينبغي أن يفصل في هذه المسألة لمن يستفتي في أمر النذر، فكثير ما يستفتي الناس في أمور النذر، يقول نذرت لله أن أفعل كذا، فإن كان النذر مطلقا وإن كان النذر من باب إلزام النفس بعبادة من العبادات وبطاعة من الطاعات لا يتوقف على فعله أن يتحقق لهذا الشخص رغبة معينة، فهذه قربة مطلقة، قربة يحث الناس على فعلها. أما إذا كانت القربة النذر كان مقيدا بتحقيق مصلحة للناذر، فإن هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو المقيد بقوله إن أعطاني الله كذا أفعل له كذا، ومفهومه أنه إذا لم يعطى لا يفعل. إيه؟ فهذا الأولى أنه إن كان طاعة يفعلها، كأن يقول مثلا إن أعطاني الله كذا أفعل كذا، لا شك أنها إن كان الفعل طاعة كصيام أو صلاة أو اعتكاف أو حج أو عمرة يتعين عليه فعلها يفعلها. وإن كانت هي في أصل مشروعيتها ليست يعني بطاعة مطلقة، ومع ذلك يلزم بفعلها إن كانت طاعة، يعني إن كان النذر طاعة. أما إذا كان النذر معصية فهذا لا يجوز توفيته، بل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين ليتخلص من الوقوع في الإثم، كما يفعله بعض الجهلة ينذرون بنذور هي معصية، بل منهم من يكون نذره أقرب إلى الشرك، فإن النذور الشركية كما يفعل البعض إن تحقق لي كذا لا أذبحن للولي الفلاني أو لصاحب القبر الفلاني أو لصاحب المقام الفلاني، فهذا كله من النذور الشركية ولا يجوز له أن يوفي بها، بل يعدل عن ذلك بأن يكفر كفارة يمين. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، يعني المقيد، وقال إنه لا يرد شيئا، يعني لا يرد شيئا من قضاء الله وقدره، لا يرد شيئا من أمر القضاء ومن أمر القدر كما يفعل بعض الناس، يعني يقول إنه إن شفى الله قريبه أو مريضه أو شفاه الله من مرض ألم به يفعل كذا، يعطي المساكين، يتصدق، يذبح، إما إلى ذلك، يعني من وجوه القرب، ويظن أن الله سبحانه وتعالى إنما حقق له طلبته من أجل هذه الطاعة التي يقدمها، وفي الحقيقة إن الله سبحانه وتعالى قدر في الأزل شفاءه بصرف النظر عن كونه يطيع أو لا يطيع أو يقدم أو لا يقدم، ولهذا قال إن النذر لا يرد شيئا، إن النذر لا يرد شيئا يعني من القضاء والقدر، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به يعني من مال البخيل يستخرج شيء يصرف في وجه البر، فكأنه ضرب من الابتلاء والامتحان يمتحن الله تعالى به من بخل عن فعل الطاعة ابتداء. قال رواه الجماعة إلا الترمذية. قال وللجماعة إلا أبا داود مثل معنى، يعني مثل معنى هذا الحديث الذي رواه ابن عمر يروى عن عبد يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، هل هذا من أنواع النذر؟ الجواب نعم، هو نذر، وهذا من النذر الذي يستخرج من البخيل، ولذلك كان مما يفعله أهل النفاق، كان مما يفعله أهل النفاق لئن آتانا الله من فضله لنصدقن، فيعني إذا لم يعطهم الله لا يتصدقون، والمفروض أن الإنسان يتصدق بدون أن يقيد ذلك أو أن يربطه بأن يعطى، بل كان الذي ينبغي أن يفعله العبد أنه يقوم بالنذر وينذر لله سبحانه وتعالى فعل الطاعات مطلقة دون أن يقيدها بمصلحة الله، والله جل وعلا يحقق له ما يريد، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الصابرين ووعد أهل الطاعة والمعصية بأنه يعطيهم من فضله ويمنحهم من عطائه ويمن عليهم بما يرغبون في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله سبحانه وتعالى يتولاهم. ولهذا النذر المقيد هو الذي ورد فيه النهي، المقيد بالمصلحة. مثل ايش؟ ان شفاني الله لأفعلن كذا، حتى لو قيده بالمشيئة هنا هو ملتزم بهذا الفعل لانه اوجبه على نفسه، فالمشيئة في هذا الباب لا تغير من الحكم، بخلاف اليمين فقد مر بنا ان من حلف يمينا وقيدها بالمشيئة فانه لا يحنث. وفرق بين النذر وبين المشيئة، لان النذر بين النذر وبين اليمين، لان النذر يلزم العبد فيه نفسه بفعل الشيء، بخلاف اليمين فانه لا يترتب على يمينه ان يلزم نفسه بشيء زائد على ما اوجبه الله تعالى عليه. علق المحقق او علق الشارح رحمه الله على هذين الحديثين، قال لما كان الحديثان قد اخرجهما الجماعة لم يعلق الشوكاني عليهما كما علق على او كما هي عادته في التعليق على الاحاديث من حيث الصحة والضعف ومن حيث الثبوت وعدم الثبوت. قال لفظ حديث أبي هريرة وهو الذي قاله إنه أخرجه الجماعة إلا أبا داود، قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته، يعني نذر ابن آدم الذي ينذره مقرونا مشروطا لا يعني أن الله جل وعلا يحققه له بتغيير القدر، بل إن هذا الأمر قدره الله سبحانه وتعالى أزلا، ومما جاء في تقديره أن العبد ينذر وأن الله سبحانه وتعالى يحقق له ذلك النذر، فهو مطابق للقدر لا يغير شيئا من أمور القدر. القدر ليس معلقا بشيء، القدر أساسا الله قدر في الأزل وأجر القلم على أن فلانا سيكون له كذا، فيأتي العبد ويستعجل قدره ويقول إن فعل الله لي كذا أفعل له كذا، إذن فالقدر فالنذر لا يغير من أمر القدر، بل النذر يأتي مطابقا لواقع القدر. وإن قيد الإنسان هذا الفعل وأظهر أنه إنما استخرجه واستخلصه من عند الله وإن لم يكن مقدرا، الجواب إن الله قدره أزلا ولم يغير من القدر شيئا، هذا معنى الحديث. قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته، ولكن يلقيه النذر إلى القدر فيستخرج الله فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل، أي يعطيني، فكأن العبد الله سبحانه وتعالى يستخرج منه هذه الطاعة ليتحقق له ما قد قدره سبحانه وتعالى عليه، فهو يتوهم بأنه استخرج شيئا جديد والواقع أنه لم يكن شيئا جديدا، بل ما كان هو موافق ومطابق للقدر. قوله فليطعه، قال الطاعة أعم من أن تكون واجبة أو غير واجبة. قال ويتصور النذر في الواجب، يعني أن يكون النذر في فعل واجب بأن يؤقته، فمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته، يعني بقدر ما حدد من وقت، هذا إذا كان النذر واجبا، يعني النذر الواجب لا يكون في الفعل وإنما يكون في الهيئة والكيفية، وإنما يكون في الهيئة ويكون في الكيفية. وأما المستحب، يعني النذر إذا كان في أمر مستحب، من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا ويتقيد بما قيد أو بما قيد به الناذر. قال والخبر صريح في الأمر بالوفاء بالنذر إذا كان في طاعة، وفي النهي عن الوفاء به إذا كان يعني النذر في معصية، كمن نذر أن يضرب أمه أو يضرب أباه، أو نذر أن يترك الطاعة والعبادة أيام، فمثل هذا يتعين عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى ويلغي نذره الذي نذر، ويعوض ذلك بكفارة يمين. قال: وهل تجب في الثاني كفارة يمين أو لا؟ قال: فيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. قوله إنه لا يرد شيئا في إشارة إلى تعليل النهي عن النذر، وقد اختلف العلماء في هذا النهي، فمنهم من حمله على ظاهره ومنهم من تأوله. قال ابن الأثير في النهاية: تكرر النهي عن النذر في الحديث، وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاطه. ولزوم الوفاء به، لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به، وإسقاط لزوم الوفاء به، إذ يصير بالنهي معصية فلا يلزم يعني الفعل. وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجر إليهم في العاجل نفعا، ولا يصرف عنهم ضررا، ولا يغير قضاء، فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم، أو تصرفون به عنكم ما قدره الله عليكم، فإن نذرتم فاخرجوا بالوفاء، فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم، لأنه متحقق بقضاء الله تعالى. انتهى يعني الكلام الذي نقله عمن؟ نعم، عن ابن الأثير. وقال أبو عبيد يعني في كتابه الغريب، وكذلك ابن الأثير في كتابه الغريب النهاية، وقال أبو عبيد: النهي عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثما، ولو كان كذلك ما أمر الله تعالى أن يوفى به ولا حمد فاعله، ولكن وجهه عندي تعظيم شان النذر وتغليظ أمره لئلا يستهان بشانه فيفرط في الوفاء به ويترك القيام به. ثم استدل على الحث على الوفاء به من الكتاب والسنة، يعني استدل أبو عبيد بذلك. يعني الألف واللام هنا للعهد، يعني النذر المشروط لا النذر المطلق. وإلى ذلك أشار المازري يعني في شرحه على صحيح مسلم بقوله: ذهب بعض علمائنا يعني المالكية إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذر. قال: الحديث الأول ما رواه مسلم، لكن حديث أبي هريرة رواه الجماعة إلا الترمذي، هو يتكلم عن اثنين معا، وينقل النقول عن أهل العلم الذين نقلوا. قال: وإلى ذلك أشار المازري بقوله: ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذر. قال: وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث، ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلا لها، لأنه أوجبها على نفسه مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة، أو لما صارت عليه ضربة لازم، يعني لما صارت عليه واجبة. وكل ملزوم فإنه لا يشترط، لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار. يعني لماذا النهي جاء النهي؟ قال: لأن الإنسان إذا ألزم نفسه أن يفعل شيء ربما ثقل عن فعله، بخلاف ما يفعله على سبيل الإطلاق، فهذا لا يتأثر بذلك الثقل. قال: ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم يبذل القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب أو في نية المتقرب. وهذا في الحقيقة لعله من أظهر الأسباب. قال: ويشير إلى هذا التأويل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير، وقوله إنه لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، كما جاء في حديث أبي هريرة. وهذا كالنص على هذا التعليل، يعني بيان للعلة التي من أجلها نهي عن النذر. والاحتمال الأول يعم أنواع النذر اللي هو الثقل، يعم أنواع النذر سواء كانت مطلقة أو كانت مقيدة. والثاني يخص نوع المجازات اللي هو النذر إذا كان معلقا أو مقيدا. وزاد القاضي عياض فقال: إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام، من أنه لا يغالب القدر ولا يأتي الخير بسببه، والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظن بعض الجهلة. قال: ومحصل مذهب الإمام مالك أنه مباح إلا إذا كان مؤبدا لتكرره عليه في أوقات، فقد يثقل عليه فعله فيفعله بالتكلف من غير طيبة نفس وخالص نية. لذلك يرى أنه إن كان في هذه الحال فيكون مكروها. يقول: لقد قلت لزوجتي نذر علي نذر علي لآخذ شهر ما جامعتك، فهل أكفر عن ذلك أم ماذا أفعل؟ هذا القول معلوم عند أهل العلم ويسمى بالإيلاء. هذا ليس نذرا وإنما هو إيلاء، والإيلاء أن يحلف الرجل بالله أو بصفة من صفاته ألا يقرب أهله مدة من الزمان. والله تعالى يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، تربصوا أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإذا قصد به النذر أن يتقرب إلى الله بترك معاشرتها يرى هل هو خير أو لا، فإن كان فيه خير يمضي فيه، وإن كان فيه غير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وإذا أراد أن يجعله إلى فإنه في دائرة الفترة المباحة، لأن المولي ينتظر 4 أشهر، وبعد 4 أشهر إما أن يحقق يعني يرجع، وإلا يطالب بالطلاق. قال قوله إنه لا يرد شيئا يعني مما يكره الناذر، وأوقع النذر استدفاعا له. وأعم من هذه الرواية ما في البخاري وغيره بلفظ إنه لا يأتي بخير، فإنه قد ينظر استجلابا لنفع أو استدعاء لضر، أو استدعاء لضر. إيش عندكم؟ استدفاعا. النسخة اللي عندنا استدعاء، لكن ظاهر أن استجلاب يقابلها الاستدفاع. أنه لأن فإنه قد ينظر استجلابا لنفع أو استدفاعا. ها؟ أو استدفاعا لضرر، والنذر لا يأتي بذلك المطلوب وهو الخير الكائن في النفع او الخير الكائن في اندفاع الضرر. ولهذا فعل الشخص هو تحصيل حاصل. قال الخطابي في الاعلام هذا باب من العلم غريب، وقوله قال الخطابي في الاعلام ايش يقصد بالاعلام؟ ما اسمع الخطابي له اعلام الموقعين. الخطابي له كتاب اسمه اعلام السنن، وله كتاب اسمه معالم السنن. اما كتابه اعلام السنن فهو شرح لصحيح البخاري. الخطابي شرح صحيح البخاري في كتاب اسمه إعلام السنن، والكتاب قد طبع منه جزء، طبعته جامعة أم القرى، وحقق في درجة علمية. وأما معالم السنن فهو شرح سنن أبي داود. والخطابي ايضا كتاب ثالث مر بنا ويمر بنا كثيرا، وهو غريب الحديث، شرح غريب الحديث. قال الخطابي في الاعلام يعني في اعلام السنن في شرح صحيح البخاري، لان الحديث موجود في البخاري. هذا باب من العلم غريب، وهو ان ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان واجبا. يعني أن النبي نهى عن أن ينذر الإنسان، لأنه لو نذر يتحول فعله المباح وفعله المندوب الى فعل مثل ذلك، والاولى ان يحث عليه لان فيه الزام الناس بفعل الطاعات. لكن المراد ان الشرع انما نهى عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن ذلك لان هذا الفعل الذي يفعله الناذر هو لا يغير من قضاء الله وقدره، وهو بمثابة تحصيل الحاصل، وبدلا من ان يجعله الانسان بمثابة المجازات والمقاضات والمقايضة بينه وبين ربه، كان الاولى ان يبتدئ به دون مقايضة. ولهذا النذر المطلق يعني امر حث الشرع عليه بخلاف النذر المقيد. وفي النذر المطلق ايضا الزم نفسه، الله ما الزمه، لكن الفرق بينهما ان العبادة والتقرب والقربة ظاهرة في النذر المطلق اكثر من ظهورها في النذر المقيد، لان النذر المقيد كأنه مبني على المقايضة، ان فعلت لي كذا افعل لك كذا. ولهذا قال انه يستخرج من البخيل ولا يستخرج من العبد الذي يبادر على او يبادر بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال وقد ذهب اكثر الشافعية، ونقل عن نص الشافعي ان النذر مكروه، وكذا عن المالكية. قال وجزم الحنابلة بالكراهة، وهذا كله يحمل على النذر المقيد. وقال النووي انه مستحب، صرح بذلك في شرح المهذب. وما شرح المهذب؟ اسمه ايه يعني؟ كتاب للامام النووي بدأه ولم يكمله، ومات واكمله من بعده عالمان، والكتاب مطبوع في هذه الازمان في نحو 20 مجلد. ما يخص الامام النووي 11 مجلدا. كتاب اسمه المجموع، المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية، وهو من الكتب المبسوطة التي تبين مذهب الشافعي ثم تبين مذاهب الأئمة الآخرين وتقارن بين هذه المذاهب بالترجيح من خلال استعراض الأدلة التي يستدل بها العلماء فيما ذهبوا إليه في هذه الكتب. نعم. قال وروى ذلك عن القاضي حسين والمتولي والغزالي، يعني روى عن هؤلاء الأئمة من فقهاء الشافعية بالصحباب النذر. قال وجزم القرطبي في المفهم، والقرطبي من علماء المالكية جزم، قال وجزم القرطبي في المفهم في شرح مسلم بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازات، يعني على النذر المقيد. فقال هذا النهي محله أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي فعلي صدقة، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب، يعني أنه لم يكن قربة محضة. لم يتحض له نية التقرب إلى الله تعالى بما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة. ويوضح أنه لو لم يشفي أو لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا. قال: وهذا المعنى هو المشار إليه بقوله وإنما يستخرج من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. قال: وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر. وإليهما الإشارة في الحديث بقوله: فإنه لا يرد شيئا، يعني لا يغير من قضاء الله وقدره، والله غني عن نذره الذي يعني يتوهم من خلاله أنه غير قضاء الله وقدره. قال: والحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح. قال الحافظ: بل تقرب من الكفر، بل تقرب من الكفر، يعني الحالة التي فيها هذه المجازات. ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة. قال: والذي يظهر لي أنه على التحريم، لكن هذا يعني بعيد، لأن الشرع لم يرد ولم يرفض النذر من نذره وإن كان على سبيل المجازات. قال: والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف، من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرما، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. لكن معلوم أن قواعد الشرع أنها متى يعني حكمت في شيء فالحكم لا يتكرر، والحكم لا يختلف باختلاف يعني الفاعل، وإنما الحكم يكون واحدا. قال: والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. قال الحافظ، وهو تفصيل حسن، يعني الحافظ ابن حجر، ويؤيده قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راوي الحديث في النهي عن النذر، فإنها في نذر المجازات. قال: وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: يوفون بالنذر، قال: كانوا ينذرون طاعة لله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، يعني نذرا مجردا. وما افترض عليهم فسماهم الله تعالى أبرارا. وهذا صريح في الثناء، وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازات. وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنهي عنه من النذر ما كان فيه مال، وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنهي عنه من النذر ما فيه مال، فيكون أخص من المجازات. لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة، كما في الحديث المشهور: البخيل من ذكرت عنده، أو البخيل من ذكرت عنده، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله وسلم وبارك عليه. قال: أخرجه النسائي وصححه ابن حبان. أشار إلى ذلك العراقي في شرح الترمذي، قال: وقد نقل القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازات، وإن كان قد ذهب إلى تحريم بعضه لقوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولم يفرق بين المعلق وغيره، يعني المطلق أو المعلق. قال الحافظ: والاتفاق الذي ذكره مسلم مسلم، يعني الاتفاق الذي ذكره إلا هو القرطبي على أن من نذر نذرا معلقا يتعين عليه أن يوفيه، يقول مسلم، يعني لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر. قلت: لا نظر إذا لم يصحبه اعتقاد فاسد، لأن إخراج المال في القرى بطاعة، والبخيل يحرص على المال فلا يخرجه إلا في نحو نذر المجازات، ولا تتيسر طاعته المالية إلا بمثل ذلك، أو ما لا بد له منه كالزكاة والفطرة، فلو لم يلزمه الوفاء لاستمر على بخله، ولا يتم الاستخراج المذكور، يعني إلا ولم يتم الاستخراج المذكور إلا من خلال هذا النذر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.